السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ومناسب في هذه الأيام قبل الاعتكاف أن نتكلم عن بعض أحكام الاعتكاف حتى يعرف من يعتكف أمور الاعتكاف، ويستحضرها من كان يعرفها قبل ذلك. فتذكرة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الاعتكاف والأصل فيه اللبث أو الحبس والملازمة لبيت الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الإمام الشافعي: الاعتكاف معناه لزوم المرء شيئا وحبس نفسه عليه برا كان أو إثما. يعني كمعنى لغوي، معنى لغوي إنسان إذا حبس نفسه على عمل معين يعمل هذا العمل، حبس نفسه والتزم شيئا معينا يكون عليه يفعله، فهذا اسمه اعتكاف، عكف على كذا. ومنه قول إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لعبادتها، عاكفون عليها، حابسون أنفسكم عليها. قال تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي ملازمين هذه الأصنام، يعبرونها من دون الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. إذا عكف على الشيء بمعنى التزم الشيء وحبس نفسه على هذا الشيء. سمي الاعتكاف اعتكافا لأنك تحبس نفسك في بيت الله عز وجل، تلازم بيت الله سبحانه للعبادة في وقت معين من السنة أو في وقت معين من شهر رمضان. يسمى الاعتكاف اعتكافا ودوارا، يقول أنا معتكف أو أنا مجاور، مجاور بيت الله، أنا معتكف في بيت الله سبحانه. يقول: عكف يعكف على كذا، وعكف يعكف على كذا. ومنها قوله سبحانه: فأتوا على قوم يعكفون ويعكفون، قراءة ثانية فيها، يعكفون على أصنام الله وعكفون على أصنام الله. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد وأنا حائط. قالت: وهو مجاور في المسجد فأرجله، سرح شعره، تغسل شعره وتسرح شعره عليه الصلاة والسلام وهي حائط، يعني لبيان جواز أن المرأة الحائط تمس زوجها حتى وإن كان هو معتكفا، يجوز أن هي ترجل شعره وتغسل شعره. وهذا لكون غرفة النبي صلى الله عليه وسلم كان بابها إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، كان يقف على باب غرفته صلى الله عليه وسلم وأدني رأسه فتغسل له رأسه وترجل شعره صلوات الله وسلامه عليه. الغرض تسمية الاعتكاف مجاورة، مجاورة، مجاور لبيت الله سبحانه، مجاور لأن فيها معنى الجوار، الجوار. فأنت في جوار الله سبحانه وتبارك وتعالى تنتظر فضل الله عليك سبحانه، فأنت في حمايته، في جواره، ملازم لبيته سبحانه وتبارك وتعالى. فالذي يجاور يرجو من الله الحماية والرعاية والعناية والنصر والتأييد والفضل والكرم منه سبحانه وتبارك وتعالى. إذا المعنى الشرعي للاعتكاف اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة، اللبس المكس في المسجد من شخص مخصوص، هيجي منه الشخص المخصوص هذا، فيكون المسلم البالغ العاقل أو المميز العاقل، وإذا كانت مسلمة فكذلك، وتكون طاهرة من الحيض ومن النفاس، يبقى الإنسان الطاهر الذي يلازم المسجد. أما الذي على جنابة لا، ما يكونش في المسجد، يغتسل ثم يأتي إلى بيت الله سبحانه. الاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة، ولا يجب، لا يجب إلا بالنذر. إذا نذر المسلم أن يعتكف يبقى وجب عليه أن يعتكف، المسلم أو المسلمة، لكن من غير نذر ما فيش اعتكاف إلا كله سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الذي ينذر نذرا طاعة لله فليفعل الذي قال، والنذر من الطاعة. يبقى هنا الاعتكاف سنة، سنة ليس واجبا، ليس فرضا، إلا إذا أنت فرضته على نفسك بأن تقول: لله علي نذر أن أعتكف. يبقى هنا أنت ألزمت نفسك بذلك، لكن تقول: أنا إن شاء الله هعتكف السنة دي، هذا ليس نذرا، هذا ليس نذرا، أنا متعود كل سنة أعتكف، هعتكف السنة دي إن شاء الله، هذا ليس نذرا. إنما النذر إنك تقول: لله علي أن أعتكف، نذر علي أن أعتكف، إذا ربي أعطاني كذا فله علي أن أعتكف. يبقى هذا صور من صور النذر. يستحب الإكثار منه الاعتكاف، مش في رمضان بس، في أي وقت من السنة، في أي وقت من السنة. ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان. كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يتيسر له، فكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والغرض من ذلك ألا تفوته ليلة القدر، ألا تفوته ليلة القدر، يعني اعتكاف حتى لا تفوت منه ليلة القدر، فكان يعتكف في المسجد. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو معين في الحلية ورواه القضاعي في مسلم الشهاب عن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء: يا أخي عليك بالمسجد فالزمه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. يعني لزوم المسجد دليل على تقوى العبد الذي يلازم بيت الله سبحانه، سواء في اعتكاف أو في غير اعتكاف، المهم يكسب من تواجده في بيت الله سبحانه، يحضر يجلس ما بين الصلاة إلى الصلاة، يجلس لحضور حلقات العلم، يحضر مع الناس صلوات الجماعة، يحضر مع صلاة النافلة من تراويح ونحوها. فهذا من ضمن اللي يلتزم فيه المسلم أن يكون في بيت الله سبحانه. جاء في لفظ لحديث عائشة عند أحمد أو في البخاري قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يبقى يجوز الاعتكاف للرجال ويجوز الاعتكاف للنساء. وقال في الحديث: التمسوها، هذا رواية أحمد للحديث نفسه، التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، يعني ليلة القدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري عن أبي هريرة كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام، كل عام مراجعة القرآن كله اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ما بعث لغاية هذا الوقت، من رمضان كل سنة في رمضان مراجعة للقرآن. عشان كده قلنا يستحب أن يختم القرآن مرة في الصلاة في رمضان، في صلاة التراويح يستحب المسلم أن يختم كذا مرة في رمضان حسب ما يقدر عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كله فيعارضه القرآن. المعارضة قراءة الشيخ على التلميذ أو التلميذ على الشيخ، وهنا التلميذ يقرأ والشيخ يسمع فيصحح للتلميذ، والعكس أيضا الشيخ يقرأ ليصحح للتلميذ. فكان جبريل يعارض مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه عرضة القرآن على ترتيب معين الذي جاء به القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في رمضان لغاية ما آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. يبقى على هذا الترتيب الذي عندنا، في آخر رمضان قرأ جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على هذا الترتيب الذي عندنا، قرأه كله فأتم الله عز وجل نوره. ولا يمنع أنه نزل بعد ذلك آيات، يعني يوم أتملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي وقل له ضع في المكان الفلاني، لكن القرآن كترتيب لهذه السورة العظيمة على آخر العرضات التي عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العام الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوم، كان كل سنة يعتكف 10، العام الأخير اعتكف 20 صلوات الله وسلامه عليه. يستحب لمن فاته الاعتكاف أن يقضيه، إذا فاته في رمضان أن يقضيه في شوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنت عائشة رضي الله عنها فأذن له. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للنساء إن حيعتكف في الأيام الجاية في رمضان في العشر الأواخر، فالسيدة عائشة رضي الله عنها استأذنت أنها تعتكف هي أيضا فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، من غير إذن بقى أمرت ببناء فبني لها، فكأنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم تبارينا على الطاعة والخير، وأيضا على حب النبي صلى الله عليه وسلم، على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، كان إذا صلى بالناس الصلاة كأنه يضرب له الخيمة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خباء حصيرة حجر له على مكان ليصلي فيها بالليل صلى الله عليه وسلم. فكان إذا صلى يبقى الليل كله يصلي فيها، صلي بالناس الفجر وبعدين ينصرف إلى هذا المكان. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم إلى خبائه فوجد عددا من الأخبية، الخيمة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم خيمة تانية، طيب لعائشة تانية المين والتالتة المين، فقالوا هذا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آل بر أردنا، هم عاملين ده طاعة لله ولا عشان يكونوا جنبي أنا؟ آل بر أردنا ما أنا بمعتكف، ما أنا بمعتكف، فرفض اعتكافه هذا العام في هذا الشهر الكريم، فرجع صلوات الله وسلامه عليه، فأمر في رواية بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان، ثم اعتكف في العشر الأول من شوال، يبقى عوض قضى ذلك، خشي على تغير النية، إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النية الأصلية مش الاعتكاف، الاعتكاف تابع الاعتكاف، كأن الأصل جنب النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف والعبادة تابعة لهذا الشيء، ولا وعايز يكون الأمر الأصل إنه العبادة، وقد يكون غيره تابع لذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخبية كلها فقوضت ولم يعتكف في رمضان، وعوض ذلك في العشر الأول من شوال، عوض ذلك في العشر الأول من شوال. هنا كونه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، مع إن أول يوم حيكون يوم إيه؟ يوم العيد. هل يجوز صيام في يوم العيد؟ ما يجوز، يبقى اعتكف وهو غير صائم، دل على جواز الاعتكاف مع عدم الصيام، دل على إن الاعتكاف ما لا يشترط في صيام، وإن كان يستحب أن يكون المعتكف ده إذا كان في غير رمضان، ده إذا كان في غير رمضان، أو كان الإنسان مريضا في رمضان وهو معتكف وأراد أن يكمل اعتكافه وأفطر، وأفطر في رمضان بسبب مرضه وهو معتكف، فيجوز له الاعتكاف، فلا تعلق للاعتكاف بأنه صائم ولا أنه مفطر. من أراد تمام الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فالذي يريد الاعتكاف يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة 21، ليلة 21 يدخل المسجد قبل غروب الشمس حيث يبتدي الاعتكاف على أول العشر الأخير، سواء طلع العشر الأخير ده 10 ولا طلع 9 حسب ما يطلع رمضان، ولكن هو اسمه العشر الأخير من رمضان. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، هذا مقيد بأن يكون مقيما، إذا كان مقيما اعتكف صلى الله عليه وسلم، إذا كان مسافرا في غزو ونحوه صلوات الله وسلامه عليه كان يعوض ذلك بعد ذلك، ولعله يعوض في العام المقبل 20 مكان ما ضاع منهم في العام السابق، يبقى هنا يستحب الاعتكاف في رمضان. الداخل في الاعتكاف إذا كان يريد يعتكف العشر الأواخر من رمضان دخل ليلة 21، فرضنا ما تيسرش دخل ليلة 22 دخل 23 لا شيء الاعتكاف كله سنة، أضرت اعتكف العشرة أيام خير، ما أضرتش أضرت بعضها خير، الظروف حالك بينك وبين ذلك لا شيء. لو أنك أتيت المسجد بنية الاعتكاف الراجح قول جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يعتكف ساعة، إن جريت للمسجد بين الظهر والعصر بنية الاعتكاف لك اعتكاف، هذا صحيح لعدم وجود الدليل على المنع، لعدم دلود الدليل على المنع، يعني بعض أهل العلم قالوا أنه لا يكون أقل من يوم أو ليلة، ولهم دليل لكن ليس نصا في المسألة، ليس نصا ولا ظاهرا فيها، ولكنه لعله في إشارة إلى ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر وقال أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، فقالوا هنا ليلة وما جاش أقل من ذلك، نقول ما جاش أقل من ذلك، ولا جاء منع من أقل من ذلك، لا جاء إن حد فعل أقل من ذلك، ولا جاء إنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أقل من ذلك، فالاعتكاف يرجع للمعنى اللغوي اللي فيه وهو اللبس والمكس في المسجد، فما مكث في المسجد ولو وقتا يسيرا بهذه النية فله الاعتكاف. أما اعتكاف العشر الأواخر من رمضان كماله أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتيسر ذلك، عدم التيسير في ذلك قد يكون له أسباب، أسباب بيدك وأسباب تملى عليك، أسباب أنت في البيت وراك مصاريف في البيت وعندك شغل وعندك كذا، خلاص الاعتكاف سنة، والنفق على بيتك هذا فرض واجب عليك، يبقى تنفق على بيتك وتعمل، مش عارف تاخد أجازة من الشغل لا شيء عليك ولك أجر نيتك، جيت المسجد رفضوا أنك تعتكف، رفضوا أن أنت تعتكف في المسجد، يبقى لك أجر نيتك في ذلك. وبالمناسبة هنا يعني في هذه الأيام بتحصل دوشة كبيرة جدا من إخواننا في أمر عايزين يعتكف في المسجد، المسجد ما شاء الله بيصلي فيه أكثر من 1000 واحد في المسجد، واللي عايز يعتكف كثير جدا، مسجد ما طاقة المسجد ما تتحملش أن يجي يعتكف 1000 واحد ولا 500 واحد في المسجد، صعب جدا، فلا بد من المسجد يروق طاقة المسجد نقدر السيطرة على المسجد فيه، يكون فيه 100 معتكف مثلا 120 معتكف، أكثر من ذلك مستحيل إحنا نقدر نتحمله في المسجد. أنت حط نفسك مكان إخوانك المسؤولين في المسجد عن أمر الاعتكاف، إن إطعام الناس، الطبيخ للناس، وإن النظافة وراء الناس، ومكان النوم للناس، مين يقدر يخدم في هذا كله؟ إذا المسجد فيه 500 واحد فيه مستحيل حد يقدر يخدم فيه، هيبقى المسجد هيصة وهرجلة وناس نعرفها وناس ما نعرفهاش وناس تتحدث في الدنيا وناس تعمل في الدين. صعب جدا هذا الشيء أن يجتمع هذا العدد. لكن شيء آخر أسهل في الأمر، إذا الأمر والله تعذر رحت والله عايز أعتكف، قال لك لا ما تعتكفش، العدد خلاص خلاص 100 واحد قبلنا 100 مش عايزين أكثر من ذلك، لك مندوح هتعمل إيه؟ تعال في وقت غروب الشمس هنا في المسجد انوي ان انت تاكل في بيتك، اشترط في الاعتكاف تاكل في بيتك ويجوز لك الاشتراط ذلك، اشترط انك تنام في بيتك لك شرطك في ذلك، اشترطت الاكل في بيتك دورت الميه في بيتك انك تاكل في بيتك، خلاص تعال بقيت يومك في المسجد، احضر مع الناس في صلاه من المغرب بعد ما فطرت في بيتك، تعال اجلس في المسجد لغايه ما يصلي الناس الفجر اذا اردت انك تمكث، رجعت بيتك نمت ورجعت تاني جدد نيه الاعتكاف مره ثانيه، بالنهار نفس الشيء بين الصلاه الى الصلاه لا مانع من ذلك. لكن انه لابد ان احنا نقبل عدد زي ما اخواننا بتيجي وبعد الصلاه يوقفونا، ده يقول هو نفس السؤال متكرر في هذه الايام، رحت اطلب الاعتكاف الاخوه رفضوا، طيب هنعمل ايه؟ ايه اللي بدنا نعمله؟ ازاي نقدر ناكل مجموعه من الناس؟ طبعا كل واحد هيقول ما انا ممكن اجيب اكلي من بيتي، صحيح، لكن مين هينظف وراك بقى في المسجد في بيت الله سبحانه؟ اذا كنت 500 واحد ما بنقدرش نلاحق على هذا الشيء، هذا امر صعب جدا فيه، فاذا كان الامر وصعب عليك لك اجنيتك واحضر ما بين الصلوات، اقعد من الظهر العصر، اقعد من الظهر لغايه المغرب بنيه الاعتكاف، اقعد من العشاء لغايه ما تصلي مع الناس صلاه الفجر في المسجد بنيه الاعتكاف، اخرج كل في بيتك وارجع الى المسجد، اخرج نام في بيتك وارجع الى المسجد، اطول فتره وكلما جئت انوي الاعتكاف فيكون لك اجر في ذلك باذن الله. لكن رجاء ان الامر ما تبقاش عباده ويترتب عليها مشاكل، يترتب عليها ان احنا نكره بعض وان احنا نقعد نعاتب بعض، انتوا ما بتعملوش كده ليه لازم؟ والامر يا جماعه لو كل واحد فكر بدماغه في النهايه ان فكره واحده بس اللي هتمشي، لو احنا 1000 واحد كل واحد عنده فكره في النهايه فكره واحده اللي هتمشي، يبقى تنازل انت عن فكرتك للمجموعه اللي مسؤوله عن المسجد لانهم اخبر منك بامر المسجد وامر ايه اللي يصلح في المسجد وامر ان المسجد ما يبقاش هرجله، تعرف تيجي تصلي تلاقي المكان نظيف وانت بتصلي فيه، ما تلاقيش ده كابب تمر ولا كابب لبن وده نايم في المكان عامل كذا وده تلاقي المسجد ما تعرفش تصلي فيه. فلا بد ان احنا نفكر الاعتكاف يحتاج لنظام في المسجد، يحتاج لنظافه في المسجد، يحتاج لان احنا نعرف ازاي نصلي في المسجد، يحتاج نمنع ان حد يدخل المسجد يؤذي اهل المسجد فيها بالكلام بالرغي بالفتن بالبدع بكذا. فنرجو من الاخوه ان سامحونا اذا ما قدرناش ناخد عدد كبير من الاخوه في الاعتكاف في المسجد واكتفينا بعدد نقدر ان احنا نسيطر على المسجد فيه حيث تقدروا انكم تيجوا وتصلوا فيه. فرجاء مش كل شوية أخ يجيلي زعلان من المسجد ومش جاي هنا تاني ومش هصلي عندكم، أنتم بتصدوا عن سبيل الله وأنتم كذا، أشياء ما نتحملش هذه الأشياء. وأيضا لا نتحمل عدد ضخما في المسجد إن إحنا يبقوا معتكفين ويبقى إحنا مسؤولين عن هذا العدد الكبير. فأدي درس الاعتكاف، الاعتكاف سنة من السنن، وأنت بحبك الاعتكاف لك أجرك في حبك الاعتكاف، أضرت أنك تعتكف الليل والنهار في المسجد خير، ما أضرتش لظروف من الظروف يبقى في الوقت الذي تكون فيه انوي الاعتكاف ولك أجرك ولك نيتك في ذلك. يقول لنا العلماء يخرج من الاعتكاف بعد غروب الشمس ليلة العيد، بعد ما تغرب الشمس العيد بكرة عند غروب الشمس خلاص صلوا المغرب وينصرفون. وإن كان الكثيرون من العلماء يستحبون أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، أن يبيت يكمل الأمر الثواب وأمر الاعتكاف أن يبيت هذه الليلة، لكن لو أنه خرج في هذه الليلة لا شيء عليه. شروط الاعتكاف، عشان يصح الاعتكاف لازم المعتكف يكون مسلما، ما ينفعش يعتكف واحد كافر مثلا، أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، وده شرط لوجود أي إنسان في المسجد أن يكون عاقلا، مش هنجيب المجانين من الشارع لهم تعالوا صلوا في المسجد، مش هنجيب السكارى والبرشيمين واللي عاملينهم تعالوا صلوا معنا في المسجد، لا، هذا لابد أنه يحضر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، ليأتي المسجد يكون عاقلا يفهم ما هي الصلاة حتى يعرف يصلي وحتى يقبل منه ذلك. مش معقول حبيب إنسان عقله زاهد لا تقبل منه صلاة ويلعنه الله ويقول له ادخل صلي وهو سكران، هذا لا يليق. بقول هذا لأنه حصل، لأنه حصل من بعض الأخوة يجيب ناس مغرشينين ناس سكرانين يقول له دعيته مش عارف إيه، هو حب يجي يصلي ودخل صلاة، عمرنا ما شفناه هو عايف، عمرنا ما شفناه هو فايق، لما تجن ولما تعمل عقله جايبينه عشان يصلي في المسجد. الله الغني عن مثل هذا. المساجد لم تبنى للمجانين، المساجد للعقلاء العاقل الذي يفهم. وذلك هذا بعد ما بيفوق ما بيجيش المسجد خاص، هو جه هو سكران بس جت خديته الشيء، فإن الشيطان دخله يؤذي الناس ويزعل الناس، وبعد ما خلص انصرف. يبقى شروط الاعتكاف في الإسلام: العقل، النقاء من الحدث الأكبر سواء كان الجنابة سواء كان الحيض أو النفاس. لا يصح اعتكاف الحائض ولا النفساء ولا الجنوب ابتداء، يعني يجي إنسان على جنابة ولا اعتكف فينصحش منه الاعتكاف، وكذلك المرأة الحائض والنفساء. يصح اعتكاف الصبي المميز والمرأة، يعني لو أن صبيا مميزة يجوز أنه اعتكف مع الناس، يجوز أنه يعتكف، وإن كنا بنمنع ذلك في مساجدنا بنمنع ذلك، إن الكبار مش لاقي لهم مكان هندخل عيال صغيرين كمان، ونخاف من الفتن في المساجد، نخاف إن ينام أطفال صغيرين ورجال كبار وكذا، هذه مكان فتن، نمنع من هذا الشيء. الذي يعتكف في المسجد يبيت في المسجد الرجال الكبار. يحرم على المرأة المزودة لاعتكاف بغير إذن الزوج. لو أن مسجدا في مكان لنساء ليعتكفن، وبعدين المرأة أرادت تعتكف، لا تكف سنة لزوجها أن يمنحه، لا يرفض هذا الشيء، لابد من إذن الزوج. فلو أنها نذرت أن تعتكف، ينظر هذا النذر بإذن الزوج ولا بغير إذن الزوج. إذا نذرت لله علي لو ربنا شفى ابني أعتكف، جاء وقت الاعتكاف هنا يمكن للزوج أن يمنعها إن لم تكن استأذنته في ذلك، له أن يمنعها لأن حقه أن تكون في البيت. لكن إذا كان بإذن الزوج نذرت ذلك فيلزمه أن يسمح لها إذا كان اعتكافا في وقت معين. إذا نذرت الاعتكاف بإذن الزوج ليس له أن يمنعها، ليس له أن يمنعها إذا كان متعلقا بزمان معين. فين يعتكف المعتكف؟ الاعتكاف في المساجد، وربنا قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. واللام هنا للجنس، للجنس، جنس المساجد، كل المساجد أو للعهد، المساجد التي تصلون فيها المعهودة، مساجد الجماعة، مساجد الجمعة، المسجد الذي تصح في صلاة الجماعة، ليس مسجد البيت. لو أن إنسانا عمل أوضة جوا بيته وقال هذا المسجد يصلي فيه يسمى مسجدا، ولكن ليس هو الذي يصح فيه الاعتكاف، لابد يكون المسجد المعروف أو المعهود شرعا. يبقى الاعتكاف يكون في أي مسجد من المساجد طالما أنها تصلى فيه جماعة، طالما أنه مسجد جماعة يجوز الاعتكاف في هذا المسجد. يصح الاعتكاف في كل مسجد، وهذا الصواب من قول أهل العلم، وإن ذهب البعض وهم ندرة قليلة جدا اللي قالوا أنه لا، لابد يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، وأقل منهم واحد قال في المسجد النبوي فقط. فهذا كله أرى البعض من أهل العلم من الصحابة زي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولكن جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم على خلاف ذلك. فهنا جاء عن حذيفة أنه أنكر على الناس في العراق أن يعتكفون ما بين دار ابن مسعود وبين داره أو بين البيت، فقال ألا تعجب لأناس عاكفون ما بين ذلك وبين كذا؟ فقال وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هو يقول ذلك حذيفة رضي الله عنه. جاءت عنه روايتين قال لقد علمت، أو أنه قال وعلمي ذلك، أو رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الرواية رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر قال وقد علمت، فجاء بنفس الإسناد هو نفس هذا الشيء، فكأن الراوي شك في هذا الأمر. فإذا جاء بعض أهل العلم وصحح رواية لا تلزمنا، لا يلزمنا التصحيح في ذلك، لأن القرآن يخبر وأنتم عاكفون في المساجد، التخصيص يحتاج لدليل قوي، ليس دليل ظاهر الاحتمال، ليس كذلك، لابد يكون دليلا قويا في ذلك. ولذلك لما حذيفة قال له، قال لابن مسعود ذلك، قال ابن مسعود يرد عليه ما أبلش النهجة، قال لعلهم أصابوا وأخطأوا، لعلهم أصابوا وأخطأت، يعني أنت اللي يمكن تنسيت، أنت اللي أخطأت، إن المساجد الثلاثة ليه كل المساجد زي بعضها، وهنا المساجد لها فضيلة المساجد الثلاثة. وعلى فرض تصحيح الحديث فيؤول الحديث بمعنى لا اعتكاف يرجى فيه الفضل العظيم فتشد له الرحال إلا في المساجد الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يبقى هذا على هذا الشيء. فإذا نظرنا من الذي قال ذلك، هتلاقي مثلا حذيفة من الصحابة حكى أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة فقط، مسجد الحرام، مسجد النبوي، وبيت المقدس. قال الزهري والحكم وحماد ثلاثهم تانيين لا يصح إلا في الجامع، يعني لازم يكون مسجد جامع يصلى في الجمعة، تصلى فيه الجمعة، كأنهم يفرقون مسجد صلى فيه الجماعة بس، يقول لك ما ينفعش، لازم يكون مسجد صلى فيه الجمعة. قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها، هذا قول جمهور العلماء، أي مسجد صلى فيه الصلوات فيجوز أنه يعتكف فيه. البعض عطاء مثلا يقول مسجد مكة والمدينة بس، مسجد الحرام ومسجد المدينة. سعيد المسيب يقول مسجد المدينة فقط. هتلاقي أقوال اللي قالها واحد، اللي قالها واحد، اللي قالها اثنين، أما جماهير الأمة قالوا لا، الآية تفيد هذا الشيء أن الاعتكاف في المساجد، كل المساجد، ما فيش دليل على التخصيص، والدليل الذي توهمه بعض أهل العلم هذا ليس نصا في المسألة، بل نفس الحديث جاء في رواية بشيء وجاء في رواية أخرى بشيء آخر ينسب لنفسه قد علمت ذلك، قد علمت ذلك، أو قد علمت أنت ذلك، فأنكر عليه ابن مسعود رضي الله عنه هذا الذي قاله، وقال العلماء وبفرض صحته أن هذا صحيح، فيبقى بمعنى لا اعتكاف أجمل ولا أكمل ولا أتم من أن يكون في المساجد الثلاث، أما في غير المساجد فالاعتكاف كله جائز في أي مسجد من المساجد. أفضل المساجد تعتكف فيها المسجد الحرام، بعده المسجد النبوي، بعده بيت المقدس، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لذلك الاعتكاف فيه هتصلي كم صلاة وتقعد قد إيه وقت بين الصلاة والصلاة، ويكتب لك صلاة في مكسك حتى ولو لم تصلي طالما أنك على وضوء، فضيلة عظيمة جدا جدا لمن يعتكف في المسجد الحرام من الرجال والنساء وغير ذلك في هذه الأوقات من شهر رمضان. كان في العام صلى بمئة ألف صلاة، أمال في رمضان بالبركة وزيادة من الله يكون قد إيه. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. ومسجد الأقصى الأفضل الاعتكاف في مسجد تصلى فيه جمعة، علشان احنا بنقول تصح صلاة في مسجد ما تصلىش فيه جمعة فهو مسجد جماعة، لكن هيجي عليه جمعة يخرج، والأفضل ألا يخرج من المعتكف، يبقى يصلي في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى، فهو أحب إلى الله تعالى. أما قول لا اعتكاف إلا في مسجد جامع هذا مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في ذلك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.